وتركناه وأرضه، ومن أبى ناجزناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر. فسكت رستم وتشاور مع من حوله فقال: أمهلنا ثلاثة، أمهلنا فترة حتى نراجع أمرنا، هذا شيء جديد. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لنا ألا نمهل عدوا أكثر من ثلاثة أيام، ترى رأيك فيها. وبدأت معركة القادسية، فكانت الجولة الأولى على المسلمين والثانية والثالثة. الفيلة أخافت وأرهبت الخيول العربية، فاختل نظام الجيش الإسلامي، وفي ليلة من الليالي اجتمع الصحابة على الذكر والدعاء والتبتل لله رب العالمين حتى سمع لهم ضجيج وهم يتلون كتاب الله ويدعون الله ويذكرونه. هكذا ساعة الشدة الله، وبدأت المعركة وبدأ الشهداء يتساقطون وبدأ الفرس يفرون، وانتصر المسلمون القلة على الفرس الكثرة حتى دخل سعد رضي الله عنه إيوان يزدجر فوجد الدنيا كلها تتمثل فيه، فصار يروح ويجيء متكئا على رمحه وهو يتلو قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هكذا ربعي كان يعرف هدف المعركة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، في سبيل الله، ليس لأمجاد الإمبراطورية ولا لأمجاد القيصر ولا لكسرى. إعلاء كلمة الله في الأرض: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميع، أي جماعات وأفراد، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن محمدا صلى الله عليه وسلم فضلا عن أنه رسم الهدف الأسمى الذي يقاتلون من أجله، فقد رباهم على أخلاق الجهاد التي كانت لا تغيب عن أذهانهم وهم على أرض المعركة والرؤوس تتطاير من كل جنب. لا ينسون أخلاقهم كالرحمة، لا يجهزون على جريح ولا يمثلون بجثة ميت، لا يقتلون امرأة ولا شيخا هرما لا يقاتل ولا راهبا في صومعة، هذه أخلاقهم أثناء القتال لأعدائهم. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عقد الراية لقائد الجيش يوصيه بل يأمره، يقول: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، إلى أن يقول: فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منه وكف عنه، ادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم. هكذا كانت التربية الجهادية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقق إنجازات عسكرية عظيمة تعتبر بالمقياس البشري شيء أقرب إلى الخيال. وصل المسلمون خلال نصف قرن إلى الاتحاد السوفيتي، إلى روسيا الآن. جيوش عثمان وصلت إلى أذربيجان. ما الذي أخرجكم من شعاب مكة لتصلوا خلال فترة زمنية بسيطة هكذا تنتشرون في كل اتجاه، تنشرون الإيمان بالله، التوحيد والقيم السامية الراقية، كالفتوحات الاستعمارية الصليبية التي دمرت الشعوب وأخذت خيراتها وأذلت شعوبها. إن الذي فعل ذلك ألا يقال إنه رجل عظيم؟ فكيف إذا كان هذا جانبا واحدا من جوانب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا وجدنا عابدا لله قد تفرغ لنا حتى شفت روحه وصفت، فأصبح ذكر الله يسيطر عليه في كل حال، وأصبحت تقوى الله تحكم خلجات قلبه وذكر لسانه وكل تصرف من تصرفاته، فإنه يذكر الله على كل حال، حتى حسنت علاقته مع ربه ومع نفسه ومع الخلق أجمعين، فكان على خلق عظيم، بل إنه أوجد روادا من العابدين الذين كانوا يقومون الليل كما وصفهم الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكما وصفهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الذي فعل ذلك ألا يقال إنه رجل عظيم؟ فكيف إذا كانت هذه العبادة جانبا واحدا من جوانب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة، إنها عظمات بعضها فوق بعض التقت واجتمعت في شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والأعظم من كل ذلك أنه لم يطرأ جانب من العظمة على الجوانب الأخرى، فلم يشغله كونه قائدا سياسيا عن أن يكون قائدا عسكريا ومربيا ومصلحا اجتماعيا وأخلاقيا، وإنما التوازن حكم هذه العظمات كلها. ولذلك التقت فيه. وهذه عظمة، والأعظم أنها كانت فيه متوازنة، فلم يطر جانب منها على جانب آخر، بل إن كل ذلك لم يشغله عن أن يكون زوجا لأسرة في حجم أسرته، 9 زوجات، أعطى كل زوجة حقها وسار بهم، فكان نعم الزوج ونعم الأب. إن أسرة بهذا الحجم تحتاج إلى متفرغ لها، إن كل هذه المهمات الضخمة التي حملها صلى الله عليه وسلم لم تشغله عن أسرته. اليوم بعض الدعاة ينشغل بالدعوة، بالدعوة فقط، ينسى الزوجة وينسى الأولاد ويقصر، وقد يؤدي ذلك إلى الطلاق، لم يستطع التوفيق بين دعوته وبين زوجته. هذا عظمة، بل إن كل هذه المهمات التي شغلته في الليل والنهار لم تشغله عن قيام الليل حتى تتورم قدماه، فتشفق عليه عائشة فتقول: هون على نفسك يا رسول الله، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شوي شوي، ماذا يقول؟ يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ الكلام عن محمد صلى الله عليه وسلم كثير، بل إنه جمع في شخصه ما تفرق في المرسلين أولي العزم. إذا كان نوح قد تميز عليه السلام بطول صبره على صد قومه وإعراضهم عنه رغم بذل كل ما يستطيع من أساليب متنوعة في الدعوة إلى الله، وإذا كان إبراهيم عليه السلام صبر على الابتلاءات وصبر على صد قومه حتى هاجر، وإذا كان موسى قد تميز بالحكمة السياسية التي أخرجت بني إسرائيل من ظلم الفراعنة، وإذا كان عيسى عليه السلام قد تميز بروحانيته الطليقة حتى ربى عليها الحواريين، فإن كل هذه المزايا التقت في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا غرابة، لأن الله رعاه، لأن الله أدبه، لأن الله علمه، كما قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لم يترك أمر النبي إلى بشر، وإنما هو جل في علاه الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم هذه التربية. فإذا كان محمد بهذه المثابة من العظمات، لا بد من أن نذكر بأنه هو القدوة التي نصبها الله للبشرية كلها إلى قيام الساعة، الأنموذج الكامل للإنسان الصالح. القرآن كتاب التربية على الإيمان بالله واليوم الآخر والأخلاق الصالحة لإنجاد الإنسان الصالح. فإذا كان القرآن وهو كلام الله المنزل، وماذا بعد كلام الله؟ هذا الكلام القرآن الكريم كي لا يبقى مجرد تعاليم نظرية في بطن كتاب، أتى محمد صلى الله عليه وسلم بسيرته القولية والفعلية والتقريرية لكي يترجم، لكي يطبق هذه التعاليم القرآنية في واقع ملموس محسوس بين الناس، كي لا يقول قائل: هذا كلام. فأتى رسول الله لكي يترجم الكلام إلى أعمال ليكون نموذجا عمليا واقعيا لتعاليم القرآن الكريم. سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، تعاليم القرآن تجسدت فيه في أقواله وأفعاله وتقريراته. أيها الناس هذا قدوتكم. إذن ما ندعوكم إليه من مثل وقيم ليست خيالية ولا مستحيلة التطبيق، هذا إنسان طبقها. والذي يعجز عن الارتقاء إلى هذا المستوى المثالي فالمسلمون على درجات في هذا الالتزام، ويقبل الله تعالى من كل مسلم إذا كان موحدا الأعمال التي يقوم بها، ولكل درجات مما عملوا. يترتب على كل هذا الكلام نتيجة، هي إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو النموذج العملي لتعاليم القرآن الكريم، فما علينا نحن المسلمين إذا أردنا التغيير من حال إلى حال ووضع إلى وضع إلا أن نتعرف على السيرة النبوية، أن ندرسها، نعلمها لأطفالنا وطلاب علمنا، وأن نكثر من الكلام في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. اثنين، أن نلتزم نحن بما أتانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نحبه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الالتزام بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنها بيانا للذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما علينا إلا التعرف على السيرة والتطبيق العملي لها. خلاصة الأمر وجود جيل من الصالحين الذين يزيلون الغربة الثانية عن أمة الإسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه بر الرؤوف الرحيم.